هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة: الدعاء والعلم والحكمة وآثارها على الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربي هب لي حكمة وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. هذا الدعاء سجله القرآن الكريم عن لسان نبي الله إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء، وقطعا يعني هذا جانب يلقي الضوء على أهمية الدعاء، بحيث أن الأنبياء لاحظ حرصهم على الدعاء، أوهام تدور حول الدعاء لابد من تصحيحها، بأن الإنسان على جميع ما كتب له، على جميع ما قدر له في هذه الحياة، أي أمور كتبت له في اللوح. الدعاء شنو إذن دوره؟ إذا كان الله عز وجل يريد أن يعطي العبد شيء من الأشياء يعطيه إياه بدون أن يحتاج إلى دعاء، وإذا لا ما يريد يعطي شيء، وطبعا هو ما يعطي شيء إلا لصالحه وما يمنع عنا شيء إلا لصالحه. فإذا كان الإنسان قد يطلب من الله عز وجل أن يعطيه ما منع عنه، أو يطلب من الله تبارك وتعالى أشياء في واقع الأمر هي مقدرة إليه، فتكون من باب تحصيل الحاصل، فشنو ميزة الدعاء؟ شنو هدف الدعاء؟ حقيقة للإجابة على هذا لابد من الإشارة إلى أمور. الأمر الأول أن إحنا ما عندنا أشياء ثوابت بالنسبة للإنسان. الإنسان ما أكو أشياء ثوابت، تكتب له أشياء لكن يكتب تحتها لله البداء، يعني كل شيء يكتب إليه ممكن أن يغير، لأن الآية الكريمة تقول بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فإحنا ما قد نراه ثابت قد يكون غير ثابت في علم الله عز وجل، يعني قد نتصور إحنا أن بعض الأشياء قدرت للإنسان وماخذ صفة الثبوت، والحال هي قابلة للزيادة والنقيصة، أي من ناحية. من ناحية ثانية أن مسألة الدعاء ما لها علاقة بس بالطلب، لا، الدعاء عند التأمل هو معنى عبادي. شلون يعني معنى عبادي؟ الإنسان إذا اعترف بأن ناقص، والناقص كلما يعتبر ملاك الحاجة، يعني إحنا نقصنا منين؟ نقصنا بدافع الحاجة، يعني أنا أحتاج عمر، أحتاج طعام، أحتاج شراب، أحتاج أمان، أحتاج عافية، إذن أنا بؤرة نقص، كل نقص. وإذا شعرت بنقصي واتجهت إلى الكامل أطلب منه الكمال، هذا أولا معنى باعتراف بأني أنا ناقص، ومعنى باعتراف بأني أنا هبة من هباتك، ومعنى باعتراف أنني أنا مستجيب لما أمرت به، لأن الله عز وجل يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إذن هذه الأمور بأجمعها تحقق معنى عبادي بالدعاء، وتحقق معنى هو كمال للإنسان. الإنسان إذا شعر بنقصه وطلب الكمال من الله عز وجل محاولة وصول إلى الكمال، فالدعاء بالواقع تترتب عليه آثار كبيرة جدا، آثار كبيرة طبعا إلى شروط وإلى جانب الشروط أكو إلى موانع وأكو إلى أوقات ما أريد أستوعبها، يحتاج موضوع خاص، بس مجرد لفت نظر إلى أن الدعاء يحظى بأهمية كبيرة في تراثنا، يعني سواء بالقرآن الكريم أو بالروايات الدعاء إلى أثر كبير جدا. لذلك إبراهيم عليه السلام القرآن الكريم نقل عنا الطلبات التي سجلتها الآيات الكريمة، نمر بها نشوفها شنو. الأمر الأول قوله تبارك وتعالى: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الحكم شنو المقصود به؟ أنا أستغرب من بعض المفسرين يقول الحكم اللي طلبه طلب النبوة، هل هو النبوة مقدرة له وهذا تحصيل حاصل هو أبو الأنبياء يطلب النبوة بأي معنى؟ أبدا، بعيد جدا بعيد هذا المعنى. مع العلم أكثر من مفسر يقول طلب النبوة، طيب، لكن الرأي الصحيح أنه طلب العلم والحكمة. الحكم هو عبارة عن العلم والحكمة، وإلا مو عبارة عن إدارة شؤون المجتمع، يعني بتعبير آخر القدرة الإدارية، لا مو هذا، وإنما المراد به العلم والمراد به الحكمة. طيب العلم والحكمة اثنين هن ترى بمؤدى واحد، لأن العلماء يقولون أن العلم ينتهي إلى الحكمة. شنو معنى ينتهي إلى الحكمة؟ يعني أن العلم يحكم سلوك الإنسان، يسيطر على سلوك الإنسان. الإنسان اللي عنده علم، العلم يسيطر على سلوكه، يعني يهذبه. لأن الحكمة منين مشتقة؟ مشتقة من الحكم. الحكم هو عبارة عن اللجم، اللجام اللي يوضع في فم الفرس ليكبحها. نعم، الحكمة تكبح الإنسان عن التهور، عن الشطط. فالحكمة بناء على هذا والعلم بناء على هذا هو عبارة عن السلوك المسدد، هو عبارة عن العلم اللي يؤدي إلى الانتظام في الحياة. هسه قد يقول واحد احنا لما نريد نرجع الآن إلى قائمة من القوائم اللي بيها سلاسل من العلماء، نلقى اكو كثير ممن اتصف بالعلم وحمل العلم يعتبر يسجل، قد يسجل في تاريخ المجرمين. شلون يعني؟ خل اوضح لك الفكرة. العلم في واقع الامر ثروة وطاقة، واحنا نعرف ان كل طاقة اكو عليها رقابة من الله عز وجل. نعرف ان الشريعة الاسلامية اي طاقة عند الانسان الله منحه اياها الشريعة تضع لها طريق مورد ومصدر، كل طاقة من الطاقات. طيب العلم اكبر طاقة، العلم طاقة لا تعادلها طاقة ابدا، يخضع لها كل شيء. يعني انت تعرف في تاريخ الملوك، الملوك يخضعون الى العلماء. حتى في تاريخ الملوك لما نرجع الى التراث الى التاريخ نلاحظ ان العلماء يخضع لهم حتى الملوك. طيب اذا كان كذلك هذه الطاقة في الواقع عليها مسؤولية، شنو هي المسؤولية؟ مسؤولية ان العلم يجب ان يؤثر على حامله حتى يوديه الى طريق الصواب. اما اذا انحرف بطبيعة الحال يتحمل مسؤولية اهدار هذه الطاقة، هاي الطاقة اهدرها، بدل ان يدعم بها الانسانية ويحيي بها الانسانية دمر بها الانسانية تدمير كامل. نلقى واحد مثلا حمل افرض نظريات اجتماعية، اجى دمر بها الاخلاق تدمير كامل. خلي اوضح لك، يعني ارجوك، احنا اقدس عاطفة، اقدس عاطفة عندنا هي عاطفة الولد ازاء امه وابوه ازاء والديه، يعني فعاطفة كريمة. الله عز وجل ركز في قلب الاباء والامهات الحب لهذا الكائن للولد، وايضا غرس في نفس الولد الحب للابوين. يجيك واحد باسم العلم الى هالعلاقة الطاهرة هذه نجسها، شو يقول؟ يقول ان الولد انما يحب امه، تحبها بدافع جنسي، هاي عقدة اوديب. زين، يجيك الى هالمقدس، نظرية فرويد هاي، الى هالشيء المقدس هذا الطاهر يلوثه، وان الام ان البنت تحب اباها ايضا بهالعقدة، بعقدة من هالعقد. هذه مو اعتداء على هالعاطفة المقدسة التي وضعها الله عز وجل. انت تجي لي الى واحد حلش من احلاش المحراب فرد واحد يصير عليه الصباح الى ان يجون عليه الليل، هو حلف من احلاس المحراب، راهب من رهبان الليل. تريد تصور لي ان هذا انما يصلي بدافع اقتصادي، ان يصلي لانه الدوافع اللي عنده ان يكون محبوب في نظر الناس ويكون مقدس في نظر الناس والناس تنعطف عليه، وبعد ذلك يصل الى هدف يتحقق عنده هدف اقتصادي، نظرية ماركس مثلا. ارجوك يعني هالنظريات هاي طبعا من ابعاد العلم من ابعاد المعرفة، هاي وين وضعت؟ وضعت في غير محلها، اجت لتدمير الانسانية. واكو عندنا نظريات في علم الاجتماع بالواقع ونظريات في علم النفس، هم يعرفون انها ما اخذت درجة القطع لكن طرحوها على المجتمع، لوثت المجتمع. فهذا العالم اللي من هالنوع بدل ان يضع نظرية تخدم المجتمع يضع له نظرية تهدم المجتمع هدم لا حدود له. نجي الى العلم الديني، خلي اضرب لك مثل واحد. لما نزل قوله تبارك وتعالى الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، ابن سيرين ويا جماعة اخرين يقولون هاي الآية نزلت بالامام علي عليه السلام، لان الامام علي، وهالمعنى نص عليه القرطبي وغيره من المفسرين في تفسير هالآية بالذات، يقول هذه الآية نزلت في علي. طيب، ويروي يعلق عليها ابن عطية، ابن عطية احد العلماء، يقول هاي وكادة يعني تأكيد الى يوم القيامة، نعم بيها وكادة وتأكيد على المنزلة، يعني منزلة علي ابن ابي طالب. طيب، ثم يجي من بعدها يروي رواية عن أسامة ابن زيد عن أبيه، يروي ابن إسحاق عن محمد ابن أسامة ابن زيد، زين، يقول أن النبي صلى الله عليه وآله استدعى علي ابن أبي طالب وقال له أجلس أنت ختني، الختن أو الختن زين هو عبارة عن زوج البنت، أنت ختني وأبو ولدي وأنت مني وأنا منك. هاي العبارة بالضبط اللي ترويها كتب الصحاح. طيب، هذا الكلام يترتب عليه أثر أو ما يترتب عليه أثر؟ يعني إلى معنى أو ما إلى معنى؟ طبعا إلى معنى، إلى مفاد، إلى مضمون. زين، أنت لما تعرف أن هذا يقول للنبي أنت مني وأنا منك، هل مني هاي شنو؟ واحدة من اثنين، يو أنت بعضي، يعني أنا وياك نلتقي بالدم، كنا نرجع إلى مصدر، يو لا أنت مني من سنخي يعني، أو معنى تنزيلي على الأقل، نفسك كنفسي، مكانتك مثلا من مكانتي. طيب، ذني كلهن يؤدن إلى نتيجة وحدة. شنو النتيجة؟ النتيجة أن هذا لما يكون من رسول الله ورسول الله أشرف الموجودات لازم يأخذ هالحكم، لأن حكم الجزء حكم البعض يأخذ حكم الكل. مع ذلك لما تيجي ليه تلقى يفضل عليه واحد عادي من الصحابة، تقول له تعال إذا العلم شنو فائدته؟ شنو يعني هذا الأحاديث إلى فائدة عندك أو لا؟ هذا الكلام إلى فائدة عندك أو لا؟ يعني أنت شخصيا لما تذهب إلى أن هذا الرجل حمل هالمزايا، طيب هاي المزايا ترتب عليها أثر أو لا؟ إذا شنو فائدة العلم؟ العلم إذا ما يقودك آخر أكو النتيجة قهرية يا أخي، أكو نتائج قهرية، مقدمتين تترتب عليها النتيجة، النتيجة لابد منها. يعني لما تقول لي 2+2 لازم النتيجة 4، مو الشكل. فإذا إذا كان كذلك ليش ما يترتب أثر على هالكلام؟ إذا شنو فائدة العلم؟ مو إحنا نقول أن العلم والحكمة تكبح، معنى تكبح يعني تسيطر على الدوافع اللي تحرف الإنسان، لأن إذا كان البناء العلم ما ينظم الإنسان شنو فائدة؟ يعني أرجوك أنا أضع العالم والجاهل على مستوى واحد. الآن إذا واحد عنده ثقافة عالية أنا ما أتوقع من عنده أن يخالف القانون مثلا، أو أتوقع من عنده أن يخالف الأخلاق، ليش؟ مفروض أن العلم يهذبه. طيب إذا كان العلم ما هذبه شو الفائدة؟ فإذا لما نريد نقول أن العلم نتيجة الحكمة وأن مأخوذ من الحكم وهو اللجام المنع، الواقع يكذبنا. احنا نلقى كثير من ممن يسمون علماء في أبعاد المعرفة المختلفة طلعوا عن الصواب، تعدوا عن الصواب. واحنا آي ترى كارثتنا هي هذه، يعني وحياتك إذا نشتكي آلام في جسم الأمة الإسلامية، هاي الآلام ما اجت من الناس العاديين، هذا العادي مسكين لا يضر ولا ينفع. اجت منين؟ من حملة العلم. نعم، حملة العلم تلقاه يحمل علم، بس تجي الى قلمه تلقى قلمه بالوقت اللي يبث به النظرية العلمية يبضع لش كم جسم وهو ماشي بطريقة، ها؟ يبضع لش كم جسد وهو عابر عبور. اذا شنو فائدة العلم اذا كان البناء العلمي يؤدي الى هذه النتائج؟ دول في الواقع هم اللي مسؤولين، يتحملون المسؤولية تماما. تاريخ الامة الاسلامية بما فيه من سلبيات نلقي هالسلبيات على يا عاتق، على عاتق من حمل العلم. نعم، دول يتحملون المسؤولية هم بالدرجة الاولى. طيب اذا شنو معنى ربي هب لي حكما؟ فطبعا يريد العلم اللي يؤدي الى الهدى، العلم اللي يضع قدم الانسان على طريق الصلاح، على طريق الصواب، مو كل علم، لان رب علم يحرف صاحبه عن الصلاح. كثير احنا نعرف اكو ناس سخروا علمهم الى خدمة الجبابرة، اكو ناس سخروا علمهم الى خدمة الباطل، اكو ناس سخروا علمهم الى حطام رخيص، يعني الى شيء جدا رخيص. تيجي تلقاه هذا يجي الى كرامة العلم، يجي الى منزلة العلم يهدرها. وين يحطها؟ يحطها تحت تصرف المادة البسيطة، من اجل مادة بسيطة يلوث علمه، من اجل مادة بسيطة يضع قلمه في خدمة الجبارين، يضع فكرة في خدمة المنحرفين. ونادر تمر بالتاريخ ما تلقى واحد من دول الجبابرة مستخدم ناس من هالنوع اللي نسميهم حملة علم. لما ترجع للتاريخ تلقى هؤلاء الجبابرة يعتمدون دائما العكازة اللي يتوجهون عليها اللي تبرر لهم اعمالهم منه حملة علم، فلان من اهل العلم لكن وين مأجر نفسه؟ لخدمة فلان ظالم، معطي لخدمة فلان منحرف، وهكذا. اذا شنو فائدة العلم؟ طيب اذا العلم الذي دعا به ابراهيم عليه السلام، العلم اللي يضع قدم الانسان على الهدى، يضع قدم الانسان على الصواب، العلم الذي يخدم الانسانية، العلم الذي يخدم الانسانية، لان كل ما فيه نفع للبشرية هو شرع الله. نبه لي، كل ما فيه نفع للبشرية هو شرع الله، وكل ما فيه ضرر للبشرية هو شرع الشيطان. الله عز وجل ما اعطانا قوالب جامدة، الدين ما اجى اعطانا قوالب جامدة، لا ابدا، من اعطانا صيغ عامة تستهدف الخير للمجتمع. طيب هذا المقطع الاول الذي دعا به ابراهيم عليه السلام، ربي هب لي حكمة، ثم قال والحقني بالصالحين. الحقني بالصالحين شنو معناه؟ يعني قد يسأل سائل يقول اكو نبي هو مو من الصالحين؟ ما ينعد بقائمة الصالحين؟ ما يمكن يصير نبي اذا هو مو صالح. كل نبي ينعد في قائمة الصلحاء، في قائمة الصالحين. شنو معنى دعاء ابراهيم عليه السلام الحقني بالصالحين؟ مع العلم ان ابراهيم ابو الانبياء، ابراهيم الى هالمنزلة الكبيرة الله عز وجل اعطاه منزلة لا حدود لها، فهو قطعا بلا كلام ان من الصالحين، هو في رأس قائمة الصالحين. شنو معنى دعاء الحقني بالصالحين؟ اذا شنو معنى الحقيقة؟ ترى مو كما تتصور ان يدعو بان الله عز وجل يحط بقائمة الصالحين، لان قلت لك هذا معنى مفروغ منه، هذا قطعا موجود. لكن شو المطلوب؟ اللي طلب من الله عز وجل يقول له الحقني باخواني، خاف الرتب تفرق ما بيناتنا. شلون يعني الرتب؟ ومو يقول الآية الكريمة ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ذولا راح يكونون طبعا مراتب في الجنة، منازل بالجنة بالدنيا وبالآخرة، منازل. كأن ابراهيم عليه السلام يدعو الله يقول له يا ربي خليني ويا اخواني، يعني لا تخليني اعيش بغربة، لان الانسان اذا ما كان بين جماعته، اذا ما كان بين ناس يتناسبون وياه بالسنخية، يعني المادة مالته سنخيته، اذا مو جنسه هذا تسجنه. يعني اذا تجيب لك واحد تحطه بين ابناء بغير ابناء نوعه سجنه. سجن، هذا سجن روحي. اما اذا لا والله عالم بين علماء، عبقري بين عباقرة، نبي بين انبياء مثلا، ما في شك ان هذا يعيش في اجواء الطبيعية، هذا جوه. اما اذا احرفت وخرت لا والله عن اخوانه، طلعت عن الناس اللي يرتاح لهم، ما في شك انه يبقى يعيش بغربة. هاي التجربة اللي مر بها الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، ومروا بها جماعة. الامام كان يصيح اين اخواني الماضي، يتفقد عمار، يتفقد خزيمة، يتفقد يتفقد فلان فلان، لانه دول لما راحوا وخلوه يعيش في غربة، في اجواء، اجواء حنين، اجواء غربة. مو يقول احد الادباء، يقول سدى، سدى كل ما في الارض الا احبة تفيء لهم ان ارمضتك، تفيء لهم ان ارمضتك المصادر، وقد اخذت مني القبور احبتي، وقد اخذت مني القبور احبتي، وافردني من كنت فيهم اكاثر. اذا ذهب الاحباب عنك وابعدوا فانت غريب ما لديه اواصر. وفعلا فعلا انت غريب، يعني اذا الجماعة اللي انت تنسجم وياه نفسيا وروحيا، جماعة اللي اكون سجام تناغم بينك وبينهم، واكو بعض الناس من تبعد وياه تتناغم تحس كأنك قاعد بجوك، ها يتخاطب روحك واحد، لا والله من تقعد يما تشعر كأنه على قلبك فالثقل، ها يما تستريح من عندما تدري. في واقع الامر من هالنوع ابراهيم عليه السلام يدعو الله ان لا تفرق بينهم الرتاب، يقول له اخواني من الانبياء، اخواني من الصلحاء، هذول اريدهم وياي الى جانبي بالجنة. ولذلك هناك ترفع الحواجز، يعني ما اكو حواجز ثابتة، لا لا ترفع الحواجز. فلذلك يدعو الحقني بالصالحين. اي واحدة انتقلت الاية الثانية قالت واجعل لي لسان صدق في الاخرين. لسان الصدق بالاخرين شنو المقصود به؟ لسان الصدق بالاخرين بعضهم يقول الثناء بعد الموت، يعني الانسان يحب ان من يطلع من الدنيا اذا ذكروا الناس يقولون رحمة الله عليه، نعم، ويمدحوا ويثنون عليه، يعني يود ان تكون الى منزل، مو بس بحياته، مو يريد يشعر بحياته مثلا بالتميز، هاي اكو نزعة عند الانسان يسموها حب التفرد بالكمال، كل واحد يحب ان يتفرد بالكمال. مظهر من مظاهر هالنزعة ان الانسان يشتهي اذا طلع من الدنيا يكون الثناء يلحقه، لا يكون يطلع من الدنيا مثلا ويلحقه دم. وتتخطر عند واحد من شعرائنا، شعراء العرب، هذا كان يصرح بهذا المعنى في بذل الطعام. شلون يعني؟ هذا كان يقول ابيت خميص البطن، التفت بالله الى النص هالقطعة مالته، ابيت خميص البطن عريان ثاقاويا، واؤثر بالزاد الجليس على نفسي، وامنحه فرشي وافترش، واجعل ستر الليل من دونه لبسي، رجاء احاديث المجالس في غد اذا ضمني يوما بوحدته رمشي. يقول من بعد ما يضعوني انا بالقبر اشتهي ان اسمع الثناء علي، اشتهي ان تكون النوادي التي اذكر بها كون يمر بها ذكري، يمر بها ثنائي. وهذا طبعا المعنى مو شيء قبيح اطلاقا، مو القرآن الكريم يقول والقيت عليك محبة مني، مو يقول في اكثر من مورد يعزز هذه النزعة عند الانسان. في واقع الامر الله تبارك وتعالى يقول سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة في قلوب المؤمنين، فمعنى مندوب الى دينيا ومندوب الى اجتماعيا، ان الانسان من بعد ما يروح يحب الثناء، انا اشتهي ان يثنى علي، لان روحي ترتاح اذا عرفت اني انا موضع ثناء الناس، موضع تقدير الناس. فبعضهم يقول ان ابراهيم عليه السلام دعا الله عز وجل ان يكون موضع محبوبية عند الناس، وفعلا الله استجاب دعاءه. الان انت ما تمر على امة من الامم اذا مرت بنبي الله ابراهيم تعطيها المنزلة، كل امة من الامم تثني عليه، تمدحه، تعتبره القمة في الكمال فتثني عليه. الله عز وجل استجاب دعاءه. طيب هذا رأيي. الرأي الثاني لا، ان نجعل لي لسان صدق بالاخرين يعني الى اخر الدنيا، خلي لي فرد شيء ينطق بفضلي. يقولون المفسرين شنو اللي الله عز وجل استجاب بدعاء ابراهيم؟ يقولون خلال نبيه رسول الله صلى الله عليه واله، النبي محمد هذا من ذريته من ابناء ابراهيم، هذا دائما من يذكر النبي يصلى عليه يصلى على ابراهيم، كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم دائما. ها الله عز وجل استجاب دعاء نبيه، فخلال رسول الله في اخر الدنيا، وسيبقى الى ان تقوم الساعة، لان ختم الله بدينه الاديان شريعة الرسول كأنها من ولائد شرائع ابراهيم، والثناء على رسول الله هو ثناء على نبي الله ابراهيم. يقولون الله عز وجل اكرمه بنبوة النبي، فالنبي اذا ذكر يذكر معه ابراهيم. هذا رأي ثاني. رأي ثالث لا والله مهم شوية تنبه لي. الرأي الثالث يقول طلب من الله عز وجل لسان صدق عملي، مو لسان صدق قولي. في مثلوا له المفسرين، يمثلوا له يقولون الزراعة والغرس والآثار. نبه لي والله للنظرية، يعني كأنه اكو ناس من يطلع بالحياة يترك بصماته على الحياة، ترك بصماته. شنو هي بصماته؟ ترك للبشرية عطاء، اوجد لهم، زرع لهم بستان، زرع لهم نعم منطقة سواها خضراء تغني بغذائها الجائعين. وهاي نظرية، هو أي نظرية رائعة يعني. وصدقني ان تاريخنا احنا حضارة المسلمين اكو بيها امثلة في هذا الجانب، امثلة رائعة. يعني قد تستغرب انت تلقى مثلا فد واحد في باب الوقف، واحد في باب الوقف موقف كمية من الاموال المن، يقول للخادم اللي يودي سيده يروح يشتري له شيء ويوقع منه الاناء ينكسر او يضيعه. انت تتنبه، تنبه القدرة الاستيعابية على الاحوال، تغطيت ما يحدث بالمجتمع من نقائص. هذا يخلي كمية من الفلوس يوقفها المن، خادم اهلا موديه وضيع الفلوس وخاف يضربوه يعرضوه للضرر، يروح يأخذ من هذا المكان ما يشد به ما ضاع منه. في غريب يعني، اتأمل ذولا اوقافهم كانت تناولت اليتامى، تناولت المساكين، تناولت الارامل، تناولت الجوانب الاخرى. يعني هذه روح الخير الموجودة في نفس المسلم، روح الخير، روح التعاون، روح الرحمة. مع الاسف جاي تنضب، يعني تنضب. يعني احنا قد يقول واحد انا مثلا شنو امكاناتي؟ ما عندي امكانات حتى اساهم في ابواب الخير. يا اخي الامكانات مو ضروري ان تكون ضخمة. الامام علي عليه السلام من كلمات الرائعة يقول لا تستحي من اعطاء القليل فان الحرمان اقل منه. انت اذا تحرم واحد هذا اقل من القليل، انت تقدر تساهم بالقليل. المهم ان تنمي روح الخير في داخلك. شلون تنمي روح الخير في داخلك؟ ارجوك الامام اجت لي مجموعة من الحقوق، واجى لي درهم من شطيطة، درهم واحد، ويهتم الامام بهذا الدرهم. ليش؟ على ان درهم واحد اجاء الثروات الاخرى اللي اجت الامام، ثروات اخرى كبيرة، هذا درهم، لان هذا درهم مغمس بالاخلاص، هذا درهم يحمل روح خيرة، يحمل روح تطوعية. خلي اضرب لك مثل اكثر بعد اقرب. واحد مات واوصى، قال خلي رسول الله صلى الله عليه وآله يوزع عمالي، وعنده حظيرة كانت مملوءة تمر، قال لو هذه اريد من النبي ان يوزعها من بعد موتي. فعلا اجى رسول الله صلى الله عليه وآله عملا بالوصية، طلع التمر وزعها. في اخر الامر لقال حشفة بالحظيرة اخذها امسكها بين اصبعين. قال لو تصدق بهذه في حياته لكانت افضل له من جميع ما تصدقنا به بعد وفاته، لان بحياته كانت تجي عن طواعية، كانت تجي عن حب للخير، كانت تترجم نزعة في داخله خيرة، نزعة خيرة. الان يقول لكم لا شارع انا راح اموت، ها اللي هذا ياخذ ابني وياخذ غير ابني، النتيجة خلي اوصي من بعد عيني مثلا يسوون هالمعنى هذا. فارجع الى الاية، الاية يقول بعضهم ان هناك ألسنة، هذه ألسنة صدق بالآخرين ما يتركه الإنسان في طريق الخير. بناء على هذا علي بن أبي طالب يعتبر أثر الناس في هذا الباب. كيف؟ لأن هذا الرجل غريب، يعني ترك الغراش تشدو باسمه، لأنه دائما كان يطلع الطاقات هاي اللي عنده، ذيك الطاقة اللي يختلع بها باب خيبر، يطلع الإمام علي بيدة مشحى يحتفر الأرض، يستنبط الماء، يصنع البستان، يوزعه بأجمعه في سبيل الله، يقعد يكتب وما يفوت أن يقول أن الوارث خلص ما راح يحصل شيء، يضعها يكتبها لوجه الله عز وجل. طالما غرس أكثر من بستان وبستان، وطالما ترك أكثر من قطعة وقطعة أرض، وطلع من الدنيا وليس عليه إلا قميص كفن به بس، لا والله عليه قميص الحمد الذي لا يبلى. تمر الليالي والأيام والدهر صداح باسمه، تمر الليالي والأيام وألسنة العطاء أقلام بفضله. هذه ألسنة، هاي لسان صدق في الآخرين، هاي لسان صدق لا يذهب ولا يسكت، لسان صدق ناطق. نعم، بما لهذا الرجل من ميزة ومن مكانة. فإبراهيم عليه السلام يقول اجعل لي لسان صدق بالآخر، يعني يظل خالد مع الآخرين إلى أن هذه الحياة يقدر إلها أن تنتهي، أريد فد لسان يصدح بذكري. وفعلا والله هؤلاء العطاء إذا تعلق بوجه الله أكد لك ما يموت، يبقى خالد مع الدهر العطاء، إذا لأن وجه الله خالد، وجه الله عز وجل لا نهاية له، مو كل شيء هو يذهب إلى الفناء إلا هالوجه الكريم، ها؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب، إذن هذا المعنى الأخير هو عبارة عن لسان صدق عملي ناطق، وظفه الإنسان ليشدو به وليجلب له الثناء بعد رحيله من هذه الحياة. ثم الفقرة الثالثة من الدعاء، واجعلني من ورثة جنة النعيم. جه واحد بدعاء يقول ربي أنا لا أسألك جنة ولا أعوذ بك من نار، هذا يعني كأنه يريد ينحو، يريد يقول أني أنا تارك الأمر إليك، يعني عندي منزلة تفويض مطلق تسليم، أن كيفك أنت اللي تسوي سوي. لا، الله عز وجل يحب أن يدعى كريم، ويحب أن يطلب منه ليعطي، ها؟ مو يقول من الذي استرحمني فلم أرحم، من الذي طلب مني فلم أعطيه، من دنا إلي شبرا دنوت إليه ميلا. الله عز وجل يريد أن يرى عند عبده هذا التوجه، يريد من العبد أن ينقطع إليه، يريد من العبد أن يطلب من عطائه، يطلب من رفده، لأنه الباري عز وجل عند كنوز السماوات والأرض، وهذه كنوز السماوات والأرض وضعها للعطاء ما وضعها للادخار، والعطاء الله عز وجل يريد، يحب يسمع، يحب يسمع صوت العبد يتضرع، ها؟ يريد أن العبد دائما يكون منقطع إلى ربه إلى خالقه لان هذا اللون من التبرع باستدرار للرحمة، والرحمة مهيئة للعطاء، الرحمة مهيئة للعطاء. هاي نقطة. النقطة الثانية، اجعلني من ورثة جنة النعيم. ترى كل شيء يرثه الانسان يطيل غيره، يورث الغيره الا هذا، قطعة الارض يطلع من عندها يورثها لغيره. اليوم يمكن يتمشى عليها وبكرة يمشون على جسده. هو هاي قطعة الارض نفسها اذا وضع بها، اذا اليوم يتمشى عليها غدا راح يكون في باطنها ويمشى عليه يتمشى عليه، فراح يطيها الى غيره. قطعة الارض شاء ام ابى. مر عيسى عليه السلام على اثنين شافهم يتنازعوا لهم على قطعة ارض، قال لو بعث الله عز وجل من ملك هذه الارض ثم مات لرأينا على كل قدم الف من الناس يتنازعون، لان مرت بها اجيال. اي قطعة اي شبر من الارض هو ما ملك وخلص اطيته الى غيرهم وراحوا خلوا عن الارض. زين، كم تركوا من جنات وعيون. تم المناطق، افرض البستان، الحديقة الضخمة، المزرعة الكبيرة، يتخلى عنها. الاموال الطائلة يتخلى عنها باجمعها، ما اكو شيء يظل عنده. اي شيء تتصوره رأسا بمجرد ان ينتقل من هذا العالم اصبحت ملكيته منتقلة. هو بعد عدل اثناء النزاع ملكيته صارت متزلزلة، حتى وصاياه ما يقبل منها الا ما يتعلق بالثلث بس، اذا زاد عن الثلث لابد ان يؤخذ به رأي الورثة. اذا كل شيء يرثه الانسان. ورحم الله الشريف الرضي، يا امن الايام بادر صرفها واعلم بان الطالبين حثاث، خذ من تراثك ما استطعت، فانما شركاؤك الايام والوراث، لم يقض حق المال الا معشر نظر الزمان يعيث فيه فعات. هو شركاؤك الايام والوراث، خلاص انت راح تتخلى عنه شئت ام ابيت، شئت ام ابيت راح تتخلى عنه. فاي شيء يرثه الانسان سيورثه لغيره، لكن جنة النعيم لا، ما يورثها لغيرها، راح يبقى بها. اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. خلاص ما طلع ماكو هذه اله، وهي دار الاقامة، دار البقاء، دار الرحمة الى اخره. فاذا عندما طلب ان يكون وارث لهذا، في هذا ايماء، كأن الدعاء بإيماء، يريد يقول جميع الموروثات متلاشية رايحة وسنتركها، بس اعطينا ما لا نتركه، اعطينا ما لا نتخلى عنه، وهو هذه الجنة. هاي نقطة. اكو نقطة اخرى، اضاف الجنة الى النعيم. نبه لي، ترى مو كل جنة اكو بيها نعيم، يعني قد الانسان يحصل على جنان هنا، يحصل على حدائق، يحصل على مزارع كبيرة عريضة طويلة، يأخذ بقاع كبيرة من الارض، لكن لما تدخل الى تلقى اكو عند نعيم في قرارته. لان النعيم شنو هو؟ سعادة وهدوء البال. نبالي، نعيم سعادة وهدوء البال. اكو ناس بجميع ما يملك اذا طب الى داخله تلقى مقبرة، اكو داخله مقبرة، مقبرة نعم، تلقى آتون من الحزن في داخله، سعادة نفسية ما اكو، ما كانت. واحيانا تمر لك على كوخ تلقى هذا الكوخ يتفجر بالسعادة. اكو بي جماعة اصلا قد لا يشغل بالهم شيء، السعادة ما الها علاقة بوفرة اموال ولا بامتداد ذات ولا بكبر مساحة من الاملاك، السعادة ابعد من هذا. كأن النعيم مو ملازم لكل جنة بها نعيم، لا لا، لانه النعيم وين تقدر انت تحصل عليه بهذه الدنيا؟ مهما اعطيت من جنان، والدنيا حلبة صراع، وحقك حلبة صراع هذه الحياة، مو يقول إمام علي عليه السلام فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. حقك أكو جماعة إذا شافوا عد واحد ملابس نظيفة ومستراح شوية أفرض ورغيفة يسير عليه هذا وحدة داعي لأن يصارعوه سبب لأن يصارعوه لأن يحسدوه لأن يشتموه. الدنيا غريبة يعني الدنيا الواقع التعيش بين مجموعة غابة غابة ما تزال غابة يأكل فيها القوي الضعيف يأكل فيها الكبير الصغير. انت ملاحظ قاع البحر لما تمر على قاع البحر تشوف انتهى الحيوانات هذه كيف يأكل بعضها بعضا كيف يسطو بعضها بعضا. ترى في عالم الانسان شوية الانسان عالم عقلي ما يأكلك بالناب لا يأكلك بالفكرة يأكلك بالكلمة يأكلك بالحركة ولا ما يأكلك هو عينا هي غريزة الوحش لكن تطورت هاي يسميها فرويد سكليميشن هذا اللون من التطور النوع من التسامي وإلا هو في واقع الأمر غريزة منبعثة عن حيوان. توقف التحلقاء البحر تصور البحر هادئ وهو تحت بلاء واقع هو هذا هاي الدنيا هكذا. تشوف مجتمع تسميه مجتمع إنساني إذا تنبهت لجين تلقى الغرائز الحيوانية ماخذ صور من التطور لابسة أثواب أخرى إلا من عصمه الله إلا من أحب الخير للناس وعصمه الله عن الاعتداء وإلا ما أكون نعيم. الدنيا كلها دار قهر وانتزاع لكن الله عز وجل عندما وضعنا بها احنا وضعنا بها خارج ارادتنا وسلكنا منهج قال اذا سلكت هالمنهج نسبيا تتخلصون من شرورها والا تبقى حلبة صراع. حلبة صراع هذه الحياة في واقع الامر حلبة من حلبات الصراع يأكل فيها القوي الضعيف ويأكل فيها الكبير الصغير. فشيدعو ابراهيم عليه السلام يقول اريد النعيم اريد الرضوان اريد نفسي تشعر بالطمأنينة. شو وقت تشعر النفس بالطمأنينة؟ النفس تشعر بالطمأنينة اذا ملأها حب طرد عنها حب الحياة. مو الله ما يريد من عندنا نكره الحياة لا معاذ الله لكن ما يريدها تطغى على مشاعرنا اللي ينبغي ان تتجه الى الله. كان هالمشاعر لن نملأها بغير ما أعدها الله له أعدها لحبه. الحصة هاي اللي لله لا تخلي عليها واحد شيء يطغى. شي يقول له الإمام النبي صلى الله عليه وآله عندما طلعوا قريش إلى الطائف جابوه بالحجارة الحجارة وراءه إلى أن وصل إلى حائط استند قال إن لم يكن بك سخط علي فخذ حتى ترضى. إذا مو ساخط علي لا تكني إلى نفسي اذا هذا الشيء مو عن سخط من عندك انا راضي وانا اشعر بنعيم لان الوخز في سبيل الله الطعن في سبيل الله لا تثير الما. اكو عبارة والله لبعض المؤرخين يقول اصحاب الحسين ما كانوا يشعرون بالم الجراح. شلون يعني ليش شو ما يصير انسان شلون ما يشعر بالجرح؟ ما يشعر بالجرح لأن هذا الجرح لما يكون في سبيل من أحب يفقد ألمه ما يفقد للألم. الجرح عندما يكون في سبيل من أحب يفقد الألم يطغى الحب على جانب الألم وهذا ما رأيناه عند هؤلاء ذولا صحابة الحسين. هسه خلي عنك ذولا الرجال تعال شوف الرجال والنساء. هذه امرأة زهير واقفت عاين زوجها لما وقع بالمعركة اجت الى ابنها صبي شاب قالت له بني هل رأيت اباك؟ قال بلى رأيته. قالت له اذا ما يوقفك عندي ليش واقف انت عندي؟ قال اذا الى اين امه؟ قالت بني اريد ان يكون دمك مع دماء الهاشميين. روح لا توقف قبالي بادر أقبل. وصل إلى الحسين قال أبا عبد الله ائذن لي حتى أقاتل بين يديك. قال الحسين رأش إلى عرفة، قال له مو أنت ابن زهير؟ قال بلى. قال لأصحابه: هذا الصبي الآن أبوه راح بالمعركة، هسه أنا أجمع على أمه مصيبتين بيوم واحد، أم ابنها أم زوجها؟ قال له: عد بني، لعل إن أمك تود بقائك. قال: سيدي والله هي التي أمرتني بذلك، هي، قال له، هي اللي دفعتني. قال له: مع ذلك عد إليها طيب قلبها. رجع الصبي، قالت: بني أراك رجعت؟ قال: أمه الحسين وأرجاني. قالت: لعله استصغر سنك يا نور عيني، خاف شافك بعدك صبي طفل. هل أمه دنت عمدت إلى حمائل السيف عقدتها حتى لا يسحب السيف على الأرض ويراه الحسين صغيرا، عمدت إلى ثيابه قلصتها، أمسكته من كتفه، أقبلت وقفت أمام الحسين، قالت: أبا عبد الله، أتثكل أمك الزهراء بولدها ولا أثكل بولدي؟ أبا عبد الله، دع ولدي يقاتل بين يديك، خليني أشم معكم يا آل محمد. شاف الحسين إصرارها، قال له: أبرز بني، بارك الله. برز الغلام يقول: أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ قاتل قتال الأقران إلى أن سقط على الأرض. لما نظرت إليه أمه دخلت إلى الخباء، أخذت عمود خيمة وانحدرت وهي تقول: أنا عجوز سيدي ضعيفة، خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. لما نظر إليها الحسين قال لعلي الأكبر: بني، أنا سأرجع هذه المرأة، وانت لحق لي على الصبي لئلا تاخذ حواتر الخيل. اقبل الحسين الى المرأة جذبها، قال: ارجعي يا امت الله، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. ارجعها الى الخيمة، وعلي الاكبر اجى الى الصبي، رفع خده عن التراب، اصغى اليه، نظر الى شفتيه يتحركان، شاف يظهر عند وصية في لحظات الاخيرة، اصغى اليه واذا بي يوصي علي الاكبر، قال: سيدي حولوا رحل امي الى رحالكم، سيدي حولوا رحل امي الى رحالكم، انها عادت غريبة ليس لا احد. قال: بلى والله لانعمنك عينا. رجع علي الاكبر بعد ان مسح الدم والتراب عن وجهه. بأبي من شراه لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح. هاي بالليل طلعت لهم أمهاتهم، طلع زينب ومعها سائر النساء، إش وقت بالليل توزعنا على تلك الجثث، توزعنا على تلك الأشلاء. هنا مغسل الشبان بهداي بهيد من تصب عليهم الماي، أريد أقعب وغسل لهم بأمنا تلك الوجوه مشرقات كما الأقمار تسبح بغدير دمعي خضبوا وما شابوا.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
ترى وأكيد